إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فاعلم أيها المسترشد أن الناس يتفاوتون في العلم والعقل تفاوتا عظيما لا يعلمه إلا الله. فمن رزق العلم والإنصاف سلم للكبار من أهل العلم، ولم يعترض عليهم إلا ببينة كالشمس في رائعة النهار، لأنهم أوتوا من كثرة العلم ودقة الفهم وفراسة النفس ما يكون التسليم لهم وترك الاعتراض عليهم هو عين العلم والعقل. لكنك ترى الناس إلا قليلا يعجب أحدهم بما عنده من العلم ولو كان يسيرا، وبما أوتي من العقل ولو كان كتفلة في بحر، فيقيس علوم الكبار وفهومهم إلى علمه وعقله. فإذا ذهب مذهبا معينا في فهم مسألة ما، ورآهم ذهبوا إلى غير ما ذهب إليه، فبدلا من أن يرجع عن قوله إلى أقاويلهم تراه يعترض عليهم، والناس مختلفون في قوة هذا الاعتراض وطرائقه اختلافا عظيما، مع أنه لو أعطى نفسه حظها من الأناة والتروي لرأى أن حجته في تخطئتهم هي عين حجتهم عليه. ولكن الناس في غفلة إلا قليلة، وبكل أسف هذا المذهب الردي طال حتى الأنبياء والرسل. فها هم أبناء يعقوب عليه السلام يقولون ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. فينبغي عندهم أن يسوي الوالد بين أبنائه في المحبة، فلما رأوا فعل يعقوب عليه السلام بخلاف ما يظنون، فبدلا من أن يأخذوا من فعله حكما ويتراجعوا عن قولهم ويقولون في فعل هذا الوالد النبي ما يدل على أنه يجوز للوالد أن يفضل بعض ولده على بعض في المحبة، لكنهم عكسوا فقالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، مع أنهم لو تأملوا لرأوا أن حجتهم في تخطئته هي عين حجته عليهم. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. فهل ترى أبدا أحدا من الناس يتعاطف مع القوي أم مع الضعيف؟ هم يقولون ونحن عصبة، ونحن عدد كبير كبار، ويوسف عليه السلام وأخوه صغار السن وعددهم قليل، فأي عاقل يرى أن الوالد يجد من عطف القلب على الصغير؟ وفي كتاب نثر الدر أن هوذة بن علي الحنفي لما وفد على كسرى سأله عن بنيه فذكر عددا، فقال له: أي بنيك أحب إليك؟ قال: الصغير حتى يكبر، والغائب حتى يقدم، والمريض حتى يصح. فهذه فطرة، ترى الوالد والوالدة يجدون من عطف القلب على ابنهم المريض ما لا يجدون ذلك مع القوي، ويجدون من محبة القلب إلى الغائب ما لا يجدونه مع ابنهم الحاضر بينهم. فحجة هؤلاء في تغطية النبي هي عين حجته، لكنهم لا يلتفتون إلى علمه وعقله. فأنت لو رأيت هذه الآية وتأملت ما فيها تحير لبك، إذ كيف يقولون هذا عن النبي: إن أبانا لفي ضلال مبين. أليس يعقوب عليه السلام أحد الأنبياء؟ أيذهب هكذا مذهبا رديا في تربية الولد حتى يحتاج أن يعقب عليه بنوه؟ لكنها حالة يعيشها عامة الناس. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وترك رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. قال سعد: فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما. فغلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم لمقالته ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. فتأمل هذا الفعل وهذا الاعتراض، وتأمل حجة سعد وحجة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ما لك عن فلان؟ لماذا تركت إعطاءه من المال؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أو مسلما، لأن الإسلام هو الحكم على الناس بالظاهر، فمن أظهر الإسلام فهو مسلم، لكن الباطن يعلمه الله عز وجل. فنبه النبي عليه الصلاة والسلام سعدا ألا يثني على باطن الناس، لأنه لا علم له ببواطنهم. وكان في هذا من التنبيه له أنه إذا خفيت عليك هذه المسألة فأولى أن يخفى عليك أمر العطاء. لكنه عاد ثانية وثالثة، كل ذلك وحجته على النبي: فوالله إني لأراه مؤمنا. كأنه فهم أن الرجل إذا كان أكثر إيمانا فهو أولى بالعطاء من غيره، وهي نفس حجة النبي في ترك عطاء هذا الرجل، أن هذا الرجل المؤمن أولى أن يصبر على فقد المال من الذي ليس كذلك. وفي الصحيحين وغيرهما: ما الفقر؟ أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، حينئذ لا خوف على المؤمن من تركه المال، إنما الخوف على المؤلفة قلوبهم: إني لأعطي الرجل خشية أن يكبه الله في النار، لأنه ضعيف الإيمان. وعند ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الإيمان أفضل؟ قال: الصبر والسماحة. فقول سعد للنبي عليه الصلاة والسلام والله إني لأراه مؤمنا. المؤمن أولى بالصبر فهو أولى بالحرمان من العطاء. أي الإيمان أفضل؟ قال الصبر والسماحة. فتأمل حجة المعترض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مع الرسل. قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا. وهذه الآية مقدمة في التلاوة لكنها مؤخرة في القصة. وأول القصة قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، أي تدافعتم وألقى بعضكم على بعض التهم. فلجوا إلى موسى عليه السلام، واليهود قوم بهت لا يؤمنون بظواهر الأمور. قالوا لنبيهم عليه الصلاة والسلام: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فكان لا يفصل النزاع عند هؤلاء أن يقول النبي بشيء ظاهر، فلا حرج عليهم في تكذيب موسى عليه السلام وفي إيذائه. وقد مر هذا، والله عز وجل يقول: لا تكونوا كالذين آذوا موسى. فلو حكم عليهم من قبل نفسه هكذا لكانوا أسرع في إيذائه. فأراد الله عز وجل أن يكون الحكم بينهم بمعجزة بينة ظاهرة وآية واضحة. فتأمل قول النبي عليه السلام: إن الله يأمركم، ولم يقل اذبحوا بقرة، ولم يقل إني آمركم، إن الله. ومع ذلك يقولون: أتتخذنا هزوا؟ أيتلعب النبي بالوحي؟ أيكذب على ربه فيكون من الكاذبين؟ لكنك ترى هذا المذهب الردي ما أكثره في الناس، أن يقيس الرجل ما عنده على ما عند الناس من الكبار الجلة. هم لا يرون علاقة بين ذبح البقرة ومعرفة القاتل. أفيلزم أن لا يرى ذلك النبي الكليم؟ لا يلزم أبدا، إلا عند ضعفة العقول. ومن كان عقلهم بجانب نبيهم كتفلة في بحر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمن تأمل هذا المذهب رأى أن عامة الفتن الصغار والكبار تتولد من هذا الأصل. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقال حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع للأمير وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فترى عامة المعترضين على الرسل وعلى الكبار من أهل العلم يأنفون من قبول هذا الحكم، وكيف يسمعون ويطيعون لمن جلد أبشارهم وأخذ أموالهم، فيعتبرون هذا الظلم حجة لهم في الخروج عليه. ولو أنهم أعطوا نفوسهم حظها من الأنات والروية لرأوا أن حجتهم في تخطئة الرسل حجة عليهم، لأنهم يقولون: هذا الظالم كيف يصبر عليه وهو لا يهتدي بهدي النبي؟ كيف يسمع الرجل إذا جلد وضرب وأخذ ماله؟ وفي الحديث حجة عليهم، لأن هذا الرجل الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، قلوبهم قلوب الشياطين. هذا الرجل الذي هو شيطان في صورة إنسان، ماذا يفعل لو خرج الناس عليه؟ يسفكون دماءهم. فهذه الحجة هي عليك لا لك، لأن هذا الظالم الغشوم الذي لا يرجع إلى هدي ولا سنة نبوية، الذي إذا لم تصبر على جلد الظهر فليس عنده رادع عن قطع الرأس، فصارت حجتك حجة عليك. وصار هذا السلوك الذي دلت عليه الشريعة هو أحكم الأمور في التعامل مع الظلمة الفسقة الجورة، لأنك لست قادرا على إزالة الظلم ولا الجور، بل تكون سبيلا إلى زيادته، وهذا الواقع شاهد على ذلك. لكن الناس لا يعقلون. ثم أن الناس جزء من هذا الواقع الذي يعيشونه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأي رجل يتأمل واقع الناس ويرى ما هم عليه من الظلم والجور وأكل أموال الناس بالباطل، يعلم أن الحاكم عقوبة لهم. وكما قال بعض السلف: عمالكم أعمالكم. فمن تأمل عامة ما اعترض به على الأنبياء رأى أن المعترض أقل عقلا وأندر علما من أن يعترض عليهم. فمن أجل فوائد هذه القصة الجليلة أن يسلم الرجل للكبار من أهل العلم إلا بحجة ظاهرة بينة يجب الخضوع لها، وما أندر هذا في الناس وما أقله في العلم. لكن المعلوم المشهور أن إصابة الكبار أكثر، وأن صوابهم أعظم، وأن عقلهم أحكم. ففي التسليم لهم من خير الدنيا والآخرة ما لا يحيط بهم إلا من علم الشريعة وتأدب بآدابها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.